أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية، وإلى جميع شيعتها ومحبيها بأحر التعازي بذكرى استشهاد سيدتنا ومولاتنا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحقها وشرفها وفضلها ومظلوميتها عنده أن يوفقنا للسير على نهجها ونهج بعلها وأبنائها الطيبين الطاهرين، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من الطالبين لفقرها مع وليها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهي فيصل بين الحق والباطل، ولولاها ربما لم يعرف الحق من الباطل، لأن تنصيص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله عز من قائل: لا ينال عهد الظالمين، قد قطع دابر شرعية القوم فيما زعموا وادعوا في غصبهم مقام الله ومقام أوليائه الطيبين الطاهرين. ونعود بعد هذا مرغمين إلى محل بحثنا الذي كنا بصدده. وصل بنا الكلام إلى معتبرة مسعد بن صدقة التي تعرضنا بسندها، وبقي الكلام في فقهها ودعوتها، حيث كان يقول الصادق عليه السلام: برواية مسعدة قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرق، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. اشتملت الرواية على أمور ثلاثة. الأمر الأول ما أشارت إليه في صدرها عندما قال عليه السلام: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. هذا الأمر الظاهر فيما أفاده صاحب الكفاية رضوان الله عليه ابتداء، إذ لو كنا وهذه الفكرة وحدها لكانت دالة على حلية كل شيء لك حتى تعلم أنه حرام وتشخصه تشخيصا تاما، وهذا المعنى كما يلتقي مع الشبهة الموضوعية يلتقي مع الشبهة الحكمية، ولو كان عدم العلم من جهة عدم النص أو إجماله أو تعارض النصين من دون ترجيح بينهما. فالعموم الوارد في صدر الروايات يشمل الجميع، والتعبير بالشيء لا يشفع لقصر التعبير لقصر العبارة على خصوص ما لو كان المورد من قبيل الشبهة الموضوعية، بل يمكن أن يقال أكثر من هذا، بأن الحديث بعمومه يشمل مباشرة ما قبل التشريع كما يشمل ما بعده، وأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أحدا باجتناب شيء إلا إذا وصلت حرمته إليه وتشخص خارجه. لكن قد اشتملت الرواية على أمر ثان ولم يشر إليه صاحب الكفاية رضوان الله عليه من قريب أو بعيد، وعدم إشارته إليه إما من جهة اعتقاده عدم تأثيره على العقد الأول فيها، وإما من الجهة أنه نقلها من بعض كتب الأصول هكذا وجرى على الاستدلال بها على ما جروا عليه، وهذا موجود بالتتبع في كتب الأصول، إذ يختصر أصولي من الأصوليين الأساسيين حديثا أو مطلبا في مقال، فيجري من بعده على الاستدلال عليه بهذا القدر الذي نقله في الكتاب من دون المراجعة والتتبع. على كل حال، هذا الصادر وحده لم يوجد في رواية منفردة، ومن هنا حتى نفهمه بشكل كامل لا بد أن ننظر في تتمة الرواية لنرى أنه هل يتغير شيء في فهم هذا العقد من الكلام الوارد فيها أم لا يتغير. المطلب الثاني الوارد في الرواية أو العقد الثاني قوله عليه السلام: وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته، إلى قوله: أو امرأة تكون تحتك وهي أختك أو رضيعتك. ذكر الإمام عليه السلام هذه الموارد، وهي موارد مذكورة للتمثيل لما ورد في صدر الرواية، وليس التمثيل هنا يراد منه تشبيه أمر بأمر يغايره، بل المراد في المقام التطبيق كما هو واضح. وإنما ذكر وذلك مثل الثوب يكون عليك من باب عدم قصر ما ورد في الصدر كبرا كليا على خصوص هذه الموارد. إذا جئنا إلى هذه الموارد نجد أول ما يواجهنا فيها أنها جميعا تتعرض لموضوعات خارجية يحصل الاشتباه في الحكم فيها من الاشتباه والالتباس في الموضوع. جيد. السمة الثانية الواردة في هذه الموضوعات بعد الفراغ عن كون جميع الأمثلة من قبيل الموضوعات أو من الموضوعات. السمة الثانية البارزة فيها هي أن الإنسان قد يكون في هذه الموارد غير واقع في الشك الفعلي. هذه لابد أن ننتبه إليها. إذ أن يشتري الإنسان ثوبا من السوق ويكون في الواقع سرقا، هذا خلاف ما يجري عليه الناس في العادة عندما يذهبون ويشترون من السوق. القول قصدي بأن الرواية واردة في مورد الشك الفعلي في الموضوع، لا يتناسب مع الإنسان السوي المتعارف الذي يذهب إلى السوق ويشتري ثوبا، إذ الغالب فيما يشترى أن يكون ملكا للبائع. يحتمل بقلة أن يكون ما في السوق كلا أو بعضان مأخوذون غصبا أو مأخوذون سرقة، لكن هذا يبقى من الشاذ النادر بلحاظ مجموع ما في السوق. والمشتري من السوق إذا كان إنسانا متعارفا لا يتطرق في العادة إلى ذهنه من دون طرق راء معززة أن يكون هذا الشيء الذي يشتريه سرقة. وكذلك الأمر في المملوك الذي عندك، ولعله حر قد باع نفسه، هذا من أقل الشاذ وليس من الشاذ فقط. هذه الحالة، الحالة التي وراءها أو خدع فبيع قهرا، هذا موجود لكن أيضا موجود بقلة وندرة، يعني بغير الطرق الشرعية للتمليك، أن يكون قد أسر من دار الحرب أو تولد من عبدين، أو امرأة تحتك وهي أختك، أخت نسبية، هذا من أندر النادر، أو رضيعتك أقل منه ندرة ولكنه أيضا من النادر. من هنا في العادة في مورد هذه الأمثلة لا يكون هنالك شك فعلي للإنسان المتعارف. نعم قد تطرأ في بداية الأمر شكوك نتيجة بعض القرائن المعززة التي لا ترقى إلى درجة وثوق أو اطمئنان، بأن يكون الإنسان مثلا إنسان غير معروف بحسن السيرة في البيع والشراء، لا يتورع عن الحرام، فيحصل شك ما لدى الإنسان صاحب الحيطة لدينه، وكذلك قد يطرأ الشك والالتباس في مرحلة البقاء، وهذا هو الأغلب في العادة، لأن من يشك عادة بشكل معتد به بأن المرأة أخته لا يقدم على تزوجها والتزوج بها. بأن يطرأ بعد حصول البيع والشراء أو عقد النكاح أو عقد التمليك في العابد أن يطرأ شك نتيجة وجود بعض القرائن، كما تقول النساء في العادة إن فلانة قد ارتضعت، ذهبت أمها إلى الحقن وارتضعت عند بني فلان مثلا، وهذا موجود إلى قريب عهدنا موجود وكان شائع. فيحصل شك في مرحلة البقاء، أيضا هذا موجود في هاتين الحالتين. هذا الملحوظ الثاني. الملحوظ الثالث في هذه الفقرات أنه في جميع هذه الفقرات توجد أصول موضوعية شرعية، بعضها من سنخ الأمارات وبعضها من سنخ الأصول الاصطلاحية في الأصول تثبت الحل فيها وليست من قبيل الحل المبحوث عنه في أصالة الإباحة قبل التشريع أو أصالة البراءة التي هي مورد بحث الأصول عندما جاء بهذه الرواية. ففي مورد السوق تجري أمارية السوق وتجري يد السوق على ما عنده، وهي أمارة عقلائية منضاد شرعا بلا شك ولا ريب. وفي مورد المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، مو أنت اشتريته من نفسه، يعني باع نفسه لبائع والبائع باعكه، أنت مش عم تشتري من نفسه للعبد مباشرة، واضح؟ أو خدع فبيع قهرا، هذا أيضا فيها أمارية اليد. أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، هنا أيضا يجري الاستصحاب كما هو واضح، بناء على أنه قاعدة عقلائية يجري، وبناء على أنه قاعدة تعبدية كما عليه عموم المتأخرين يجري. أما بالنسبة للرضيعة فيجري الاستصحاب العدم المحمول كما هو واضح، إذ كانت بنتا موجودة في دار الدنيا ولم تكن قد ارتضعت، نشك في مرحلة البقاء أنها ارتضعت من أمي أم لم ترتضع حتى تكون أختي من الرضاعة، فأستصحب عدم ارتضاعها. بالنسبة للأخت المشكوك أنها نسبية أيضا يجري الاستصحاب على ما هو التحقيق من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، وعليه معظم المحققين وقد وافقناهم في محله عند بحث المسألة. جيد، إذا كان الأمر كذلك، هذا البحث يبحث عادة في البحث العام والخاص استصحاب العدم الأزلي، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يمكن أن يقال نتيجة هذه الملحوظات الثلاثة بأنه بمقتضى الملاحظة الأولى قد يقال إن مع هذه الأمور المذكورة أمثلة والتي هي بجميعها من قبيل الشبهات الموضوعية يحصل التباس بلحاظ الصدر يمنع من انعقاد الإطلاق في مدخول كل، فيجعلها خاصة بالشبهة الموضوعية أو لا أقل، يجعلنا في شك في أن القائل عليه السلام في صدد البيان من جهة الشبهة الحكمية والقدر المتيقن هي الشبهة الموضوعية، وهذا أدق من سابقه. ولا شك ولا ريب في أن الظهور في التعميم لا نستطيع، أي الإطلاق في مدخول أداة الأمور، لا نستطيع أن نجزم بأنه في مقام البيان من جهته بعد أن تصدى ابتداء ومن دون سؤال، وذلك مثله إلى آخر الفقرات لأمثلة جميعها من الشبهات، إذ لو كان يريد الأعم من الحكمية والموضوعية فلما لم يبين. وبلحاظ الملحوظة الثانية أيضا يحصل نوع من الالتباس والشك، إذ يمكن أن يكون المراد، هذا بده شوية انتباه يا أخوان، أن يكون المراد من الحالة حالة الشك الطارئ بعد الشراء، والشك الطارئ بعد التزويج، والشك الطارئ بعد شراء العبد، تملك العبد. حينئذ إذا كان هذا محتملا بدرجة معتد بها في مقابل الحالة الأولى في هذه الملحوظة، وهي أن يكون الشك قد طرأ من البداية، فحينئذ يمكن أن يقال بأن الحديث بصدد إثبات استمرارية الحلية التي أقدمت ببركتها على الشراء والتزويج في مرحلة حدوث الشك إلى أن يثبت لديك غير ذلك أو تقوم به البينة، فلا يكون صدر الحديث على هذا التقدير ناظرا إلى أصل إثبات الحلية للأشياء ابتداء أو في ظرف قبل التشريع أو في ظرف الشبهة الحكمية، بل يكون بصدد إثبات أن ما كان لك حلال لا ترفعه هذه الشكوك والوساوس والقرائن، بل الذي يرفعه هو مثبت شرعي، وهو علم أو علمي، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. لف نشر مرتب جيد. وما دام هذا الاحتمال موجودا وبدرجة معتد بها، فهو أيضا يساهم في منع انعقاد الظهور الإطلاقي في مدخول أداة العموم في صدر الحديث. أنا لا أقول هذا متعين، محتمل بدرجة موازية مكافئة بقرينات الذيل حتى يستبين، يبقى كذلك حتى. طيب، المطلب الثالث المتعرض له في المقام هو هذا الذيل الذي أشرنا إليه، ذيل الحديث، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. والأشياء كلها على هذا أي تبقى، أي هي لك حلال حتى تبقى هذه الحلية مستمرة حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. يستبين واضح بحسب ظاهره أو تقوم به البينة عند عموم المحققين يراد منها العلم الذي أشرنا إليه في مقابل العلم، ولم نرى سوى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أصر إصرارا هنا على أن المراد من البينة المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي، أي شهادة العدلين. وجاء بشواهد قرآني، ونحن غير مختلفين معه أن القرآن الكريم ظاهر تعبيراته عندما يعبر في غير ما قام الدليل عليه أن الحقائق فيه حقائق لغوية، حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة أو إلى ما هنالك. أحسن، العلم الأعم من القائم بنفسه أو الذي أقيم بالدليل. جيد. فيقول السيد الخوئي هنا تقوم به البينة يراد منه هذا العلم. أول إشكال يتوجع على هذا الكلام هو المقابلة بين يستبين لك أو تقوم به البينة. إذا علم يعني حتى يحصل العلم أو يحصل العلم، هيك راح يصير. طبعاً السيد الخوئي تنبه لهذه الأمور، ليست أمورا خفية على مثله بل على من هو دونه بكثير. فحمل الأول يستبين يعني الظاهر بنفسه، أو تقوم به البينة المظهر بغيره يعني بالدليل، كلاهما علم لكن علم بديهي مثلا وعلم استنباطي بالدليل. من الواضح جدا أنه يوجد لدينا علم بديهي، ويوجد لدينا علم يقام عليه الدليل فيحصل. لكن نسأل في مورد الكلام، هل هو من الموارد التي يحصل العلم فيها بالبداهة، أو يحصل العلم بالتنقيب وطرو المعلومات؟ يعني ثم أو تقوم به البينة، هل من دليل نستطيع أن نقيمه في المقام غير إخبار من شخص ذي شأن كصاحب اليد مثلا، أو تواتر أو ما يشبه التواتر مما يحصل اليقين؟ لا يوجد. فطريق يستبين وطريق تقوم به البينة طريق واحد في مثل هذه الموضوعات. الحديث ليس عن مطلق ثبوت موضوعات، بعضها يثبت بالبراهين العقلية وبعضها يثبت بالأخبارات الحسية. لا إيه ماشي، هو يعرف كيف يعلم بنفسه، يعني أن هذه المرأة أخته كيف أو رضيعته، لابد أن أحد يخبره. فطريق يستبين غير طريق تقوم به البينة، مع أن الموضوعات المذكورة طريقها واحد. حتى في قصة العبد، إما العبد بده يخبرنا أنه حر باع نفسه، طبعا لا يقبل إخباره لأنه مملوك وهذا يدعي حينئذ، أو بدنا نعرف هذا من خلال التواتر، من خلال تجميع القراء الموجبة للإطمئنان واليقين، أو وكذلك قصة وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، إما يخبرني عدد كبير أو يخبرني عدد قليل بأنه سرق من فلان. يعني الآن إذا شخص إجا قال الثوب اللي اشتريته من السوق هذا ثوبي انسرق مني، لا يقبل كلامه حتى يقوم عليه دليل. الدليل الذي يقيمه عليه إما يورث علما أو يورث علميا. فليست الموارد هذه مما يعلم بالبداهة ليستبين بنفسه يا أخوان. وإذا كان الأمر كذلك فنحن لا نخصص الدليل الوارد بالمورد، لكن لابد أن يكون شاملا للمورد. فنقول الموارد المذكورة هي المصادق البارزة للمورد، أو لا أقل هي مصادق ثابتة للمورد. إذا كانت كذلك فحينئذ لا شك ولا ريب في أنه لا يستقيم الأمر بالمقابلة بين يستبين وتقوم به البينة، إذا أريد المعنى اللغوي.
نحن نستبين على المورد والعدد
بصير غير موارد من كثر الرواية. ليش بدنا نحمل أن الرواية والأشياء كلها على ذلك ومنها هذه؟ وحينئذ ظاهر الحديث أن يستبين وتقوم به البينة في جميع الموارد قد يستخدمان، وظاهر في الطريقين مش في طريق واحد. يعني في كل موضوع يوجد طريقان للثبوت، أن يستبين وأن تقوم به البينة، هك ظاهر.
قبل الحمد لله يكون بين الموارد، بين تكون الموارد كذب الرواية، والعلم يكون الموارد يمكن العلم بها من دون طريق.
إيه بس حينئذ يستبين لك غير ذلك، بأن نفترض أنه في غير هذه الموارد المذكورة يستبين بنفسه، هذا يعني أنه يؤشر إلى الكبرى كلية لا تنطبق على المورد، ويكفي بدك تقول لتم كلامك، يكفي لكي لا يعزل المورد أن تقوم البينة في هذه الموارد. جيد، انطي لهذا. أولا هو خلاف الظاهر، لأن ظاهر في تعداد الطرق لكل موضوع موضوع. ثانيا يستبين لك غير ذلك، من قال بأن يستبين هو البيان البديهي؟ وهذا الإشكال اللاحق، من قال يستبين عن يستبين بنفسه؟ كل شيء بحسبه، قد يكون بنفسه وقد يكون بالدليل، فلا يبقى أيضا لتقوم به البينة مجال. ثم الإشكال اللاحق أنه للمتتبع لا يبقى أدنى شك في أن البينة إلى زمن الصادق، بل إلى زمن ما قبل الصادق عليه السلام، باطت حقيقة إن لم نقل شرعية في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فهي متشرعية على أقل تقدير في زمن الأئمة، إذ كل موازين القضاء وكثير من ثبوت الموضوعات في روايات عديدة استخدمت فيها البينة، مش في مدرسة فقهية خاصة، بل هي اصطلاح فقهي شائع تكرر في كلمات النبي صلى الله عليه وآله بكثرة، فضلا عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ألك بينة على ذلك؟ كل موازين القضاء قائمة على هذا أصلا. وعلى هذا أن نأتي ونقول بعد أكثر من قرن أو قرن ونيف من زمن النبي صلى الله عليه وآله بأن البينة لا تزالت ولا تزال بالمعنى اللغوي، ونستشهد على هذا بالآيات النازلة في بداية بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا انصافا لعله أمر غريب. إذا تمت هذه هذا الأمر، فالملحوظ هنا أيضا من جديد نربط الذيل بالصدر، نقول من الواضح أن تقوم به البينة قرينة على أن الأمر مرتبط بالموضوعات فقط، مش بس بهذه الأمثلة، لأن بقية الأمور قد ثبت في محله أنها تثبت بغير الاستبانة وبغير قيام البينة. ثبت أن الأحكام تثبت بالأخبار التي قام الدليل على حجيتها كما لا يخفى. لكن هذا يبقى جواب مبنائي عند القائل بحجية خبر الواحد، يعني لا يصلح للجواب على مبنى من آمن بانحصار الحجية بالأخبار المقطوعة الصدور. وبهذا يتضح يا أخوان أن الرواية لا يمكننا الاستدلال بها في الشبهة الحكمية بوجه انصافا، ولا أقل إن لم نقل هي ظاهرة في التعرض للشبهة الموضوعية لا نستطيع الجزم بتعرضها للشبهة الحكمية، فلا نستطيع الاستدلال بها. وقد تولد من هذا إشكال آخر، وهي أن تكون الحلية الصادرة في صدر الرواية هي حلية على سبيل الجامع الانتزاعي، يعني ليست حلية قاعدة البراءة والإباحة أو أصالة الحل كما يسمونها، بل الحلية الجامعة للأشياء التي هي في حد نفسها مجرى إما لأمارة وإما لأصل، وهي دائما كذلك، إذ ما من مورد إلا وتجري فيه أمارة أو أصل. فيكون المقصود هذا، طبعا عم نرفع إيدنا عن الاستمرارية حينئذ، فيكون المقصود كل شيء لك حلال بقاعدته الجارية في الموضوع. يعني في قصة السوق أماريت السوق، في قصة اليد أماريت اليد، في قصة الأخت والمرأة استصحاب العدم النعتي أو المحمول. جيد، على هذا الأساس فهذا الدليل أيضا لا نستطيع حينئذ أن نستدل به، ولذا فإنما ذهب إليه صاحب الكفاية في الصدر مما لا مساغة للالتزام به إلا إذا ثبتت رواية للصدر بخصوصه وهو مفقود في كتب الحديث. هذا تمام الكلام في الروايات التي يستدل بها على أصالة الحل، وقد اتضح أنه لم تثبت أصالة حل بهذا المعنى في غير الموضوعات. جيد، وقد ثبت إلى هنا بآيات متعددة وغير واحدة من الروايات أن أصالة الإباحة الرافعة لموضوع حكم العقل بالحاضر متحققة في المقام، فإذا تحققت فالأشياء كلها على الإباحة قبل التشريع. فلننظر بعد ذلك إذا ما طرأ التشريع، وقد طرأ التشريع، فما هو الذي يتغير في هذا الموضوع؟ يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.